بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة الباب الذي لا يكون على طول قامة إنسان، بل يكون مخرجا يدخل منه الإنسان كالكوة التي هي قريبة من الأرض، وقد يكون ذا مصراعين وقد يكون ذا مصراع واحد، وهو يكون في الجدران الطويلة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون من دورهم وهي محيطة بالمسجد في اتجاهات مختلفة، فيتخذون في جدار المسجد فتحات صغيرة يدخلون منها ويجعلون لها ما يسدها. و تعدد ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن تسد كلها إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والممر مفعل يأتي للمصدر ويأتي للزمان ويأتي للمكان، والمقصود به مكان المرور في المسجد. والممر لم يذكر في هذا الحديث إلا أنه يتناوله ذكر الخوخة. وقد اختلف في المرور في المسجد إذا كان الإنسان لا يصلي فيه وإنما يمر منه نافذا إلى وجه ما، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك من الإرفاق، والمسجد ملك عام، فيمكن أن ينفذ منه الإنسان إذا كان ذلك أقصر له. إذا كان المسجد كبيرا وكان إذا خرج من ورائه فاته بعض شأنه أو تعب، فيمكن أن يمر من داخله لتلك الحاجة. وذهب بعضهم إلى أن من احترام المساجد أن لا تتخذ ممرا أصلا، وأن لا ينفذ منها الإنسان إلى غيرها، بل لا بد أن تقصد هي لذاتها لأنها مقصودة للعبادة ولم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا القول الأخير أرجح، فإن المساجد لا تتخذ طرقا إلا من أجل الضرورة، واتخاذها طرقا يدخل فيها الأوساخ والغبار، وذلك مناف لرفعها الذي أمر الله به، فقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر أو إلا باب أبي بكر. فهذا الحديث حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وذلك بعد أن أعلمه الله سبحانه وتعالى بدنو أجله وانتقاله من هذه الحياة الدنيا. فخطب الناس وهو عاصب رأسه، وقد كان مرضه الصداع، فقال: إن الله خير عبدا، قال في أثناء خطبته: إن الله خير عبدا، وهو يلمح إلى نفسه بذلك، أي إن الله خيرني بين الدنيا أي التعمير فيها، وبين ما عنده أي مجاورة الله جل جلاله. فاختار أي اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد الملمح عنه هنا ما عند الله، ومعنى هذا أنه أن حياته في هذه الحياة الدنيا قد انتهت، لأنه اختار ما عند الله، ولم يمت نبي قط إلا خير. فبكى أبو بكر، عرف أبو بكر أن العبد المخير هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد اختار ما عند الله، ومعنى ذلك أنه سينتقل من هذه الحياة الدنيا. فبكى أبو بكر، ومعنى ذلك سالت دمعتاه، وبكى تطلق على سيلان الدمع من العين وعلى الصوت الذي يصدر عند ذلك، ومصدرهما مختلفون، فيقال بكى بكاء أي بصوت، وبكى بكا بالقصر أي بدون صوت. والمقصود هنا بالبكاء الدمع فقط، وربما كان معه النشيج والخنين كما كان الصحابة يفعلون إذا وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لهم خنين، لكن لا يقصد بذلك رفع الصوت بالبكاء، فليس ذلك من الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت أي قال أبو سعيد الخدري في نفسي، أي لم ينطق بذلك بلسانه ولكنه فكر فيه، ما يبكي هذا الشيخ؟ ما الذي جعل هذا الشيخ يبكي؟ إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فلم يفهم أن هذا يختص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك تعجب من بكاء أبي بكر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. بعد ذلك فهم أبو سعيد وجه بكاء أبي بكر، ففهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. العبد هنا منصوبة هي خبر كان، أصلحوها في الكتاب، هي خبر كان، والضمير الذي قبلها هو ضمير فصل، وهو لا يؤثر في إعراب الجزئين. وكان أبو بكر أعلمنا، أخبر أبو سعيد أن أبا بكر الصديق كان أعلم الصحابة، ولذلك فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توريته، فهو من بينهم الذي فهم هذا الكلام واستوعبه. وأبو بكر وأبو سعيد من علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهائهم، ولم يستوعب ذلك ولم يفهمه، فدل هذا على فضل أبي بكر في العلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلمهم كما صرحوا بذلك. ولذلك قال أبو سعيد هنا وكان أبو بكر أعلمنا، والمقصود بالعلم هنا الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واستيعاب الوحي. قال يا أبا بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي، فنهاه عن البكاء، والمقصود النهي عن سببه وهو الحزن، معناه لا تحزن. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أراد أن يزيل عنه الحزن، فبين أن أمن الناس عليه أي أكثرهم عليه منة أي فضلا في ماله في صحبته أي بذاته ونفسه، وماله أبو بكر، فليس أحد أكثر إنفاقا من وقته وماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. والامتنان هنا معناه الفضل، فالمنة بمعنى الفضل، ولا يقصد بذلك أنه يمن عليه ما أحسن به إليه، بل لله المنة ولرسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فله الفضل في القبول. ومعنى في صحبته أي بنفسه، فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، ولم يفارقه في حضر ولا سفر، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغب عن مشهد منها من الغزوات كلها. وماله، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، وكان امرأة تاجرا في الجاهلية، فكان غنيا، وبعد ذلك في الإسلام خرج من ماله كله في سبيل الله 3، من كل ما لديه من تجارة جاء بها يحملها وخرج منها في سبيل الله. ثم زاد في تعزيته وتسليته فقال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في مقابل إحسان أبي بكر لو كان متخذا خليلا، أي لو صح له أن يتخذ خليلا من أمته لاتخذ أبا بكر. والخليل معناه المحبوب الذي خالط حبه القلب، فلم يترك فيه خللا لغيره، لم يترك فيه مكانا لغيره. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن منه ذلك، فهو خليل الله جل جلاله، فلا يمكن أن يصرف حبه لغيره. قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. وقد تكرر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاهد شتى، فقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الله. وفي الحديث الآخر ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أنه وصل إلى مقام الخلة فكانت محبته جميعا لله جل جلاله. وهذا المقام يندر أن يصل إليه العبد، وقد وصل إليه إبراهيم عليه السلام فقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ووصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهما فقط اللذان ثبتت لهما الخلة ولم تثبت لمن سواهما من الأنبياء. وإبراهيم يقول يوم القيامة كما في حديث الشفاعة وهل كنت إلا قليلا من وراء وراء، ويريد بذلك تشريف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإبداء منزلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وقول الصحابة أوصاني خليلي كما كان أبو هريرة يقول وكما ورد ذلك عن علي وورد عن أبي ذر، المقصود به أنه هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فهو أحب إليه من جميع الناس، وليس المقصود العكس. فإذا لا ينافي ذلك أن يقول الصحابي أوصاني خليلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من الناس، لكن الصحابي يحبه هو حبا شديدا فلا يترك في قلبه مجالا لحب غيره من الناس. ولكن أخوة الإسلام ومودته، معناه ولكن له أي لأبي بكر مني أخوة الإسلام، فهو أخوه في الإسلام، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم وبين الأنصار أنفسهم، وآخى بين أبي بكر وبين نفسه، فأبو بكر أخوه في الإسلام، وهذا شرف عظيم جدا ومنزلة سامقة عالية. ومودته أي مع الأخوة الإسلامية أيضا المودة، وهي من ود أي تمنى ودادا وودادة، فالمقصود بذلك أنه يتمناه دائما ويتمنى لقاءه ويتمنى صحبته، وهذا معنى الوداد. فمصدره في الأصل الود والود والود، وهو مثلث الواوي، ومعناه أن تشتاق نفس الإنسان إلى صاحبه فيكون كلما غاب عن عينه تذكره، فهذا معنى المودة. ولوازمها منها النفع، ولذلك تطلق المودة على النفع، وقد فسر بذلك قول الله تعالى في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي مودة قرباي، هذا التفسير الأول، أي أن تحبوا آل بيتي وتحسنوا إليهم. وفي تفسير آخر إلا المودة في القربى، أي أن تودوني وتحبوني لأنني من قرابتكم من قرابتكم، ويكون الخطاب حينئذ لقريش ليس لمن سواهم من الأمة. ثم سلاه بأمر ثالث وهو ما يشير إلى الخلافة من بعده، فقال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. يجوز في لفظة باب هنا الرفع والنصب، لأن الكلام موجب، فلذلك قال إلا لا يبقين في المسجد، أي لا تتركوه في المسجد، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يسدوا الأبواب التي تقابل الدورة. وأنتم تعلمون أن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في جانب المسجد الشرقي والشمالي وبعضها في الغربي، حجرتان منها في جانب الغربي، وكل حجرة لها باب يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فكذلك الذين يحيطون بالمسجد من أصحابه كانت لهم أبواب يدخلون منها كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب، ولكنه أوصى أن تسد هذه الأبواب فلا يترك منها إلا باب أبي بكر الصديق. وكان باب أبي بكر الصديق إلى جهة الغرب، وأبو بكر رضي الله عنه كان له داران بالمدينة، إحداهما داره الأولى التي نزل فيها لما جاء مهاجرا، وقد اشتراها من رجل من الأنصار، والدار الثانية هي التي بناها لأسماء بنت عميس حين تزوج بها بعد غزوة مؤتة، وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب وهي أم أولاده الثلاثة، فقتل عنها جعفر فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا. وأوصى أبو بكر إذا مات أن تغسله أسماء بنت عميس فهي التي تولت غسل أبي بكر. وله زوجة أخرى إذ ذاك، فدل هذا على أن العدل بين الزوجات لا يشمل ما يتعلق بالوصية وتغسيله. وزوجته الأخرى هي بنت خارجة، ويمكن أن يكون لذلك سبب آخر، وهو أن بنت خارجة كانت حاملا مقربا، فلذلك لم يوصي بغسلها ومشاركتها لأسماء. فقال لعائشة عند موته: قد كنت وهبتك جذاذ 50 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت حزتيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء، فمن الثانية؟ قال: أرى ذا بطني بنت خارجة أنثى. فأراه الله ببصيرته النافذة وفراسته أن الحمل بنت خارجة أنثى، فكانت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وهي التي تزوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وأعطاها صداقا لم يعرف الصحابة مثله. ولذلك قال البدوي في نوض الأنساب: بنحلة عن القياس خارجة خص السخي بنت خارجة، وهي حظية وبنت أخرى بنت الذين بشرى بالأخرى. وهذا الحديث يؤخذ منه عدد من الفوائد، منها جواز التعمية في الكلام لمصلحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا بالتنكير، وقد جاء نظير ذلك في القرآن في مواضع، فالإبهام في القرآن والسنة لا يأتي إلا لحكمة، لأن الإبهام ليس عن جهل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لو شاء الله لسماه، ولكن من حكمته أن يبهم. وهكذا في كل موضع جاء فيه الإبهام في الكتاب أو في السنة فذلك لحكمة. وكذلك أن هذا النوع من الأمور ليس فيه رياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أنه اختار الآخرة على الأولى وأخبر الناس بذلك، فليس في هذا رياء. وأيضا فيه فضل أبي بكر الصديق وفهمه على سائر الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك شكر من أحسن إليك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل من أحسن إليك ينبغي أن تشكر له فضله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شكر لأبي بكر فضله على الملأ. وفيه أيضا أن المدح المقتصد إذا كان في الوجه فليس داخلا في النهي، فقد جاء النهي عن المدح في الوجه، مدح الإنسان في وجهه، وجاء أن جاء: إذا أتاكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. لكن المقصود بذلك المدح الذي فيه مبالغة وليس المدح المقتصد. وهنا كان مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مقتصدا ولم يكن فيه تجاوز. وفيه كذلك مشروعية التعزية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك للناس عموما على وجه التعزية، وأخذ منه بعض أهل العلم جواز النعي